بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإن الفطرة البشرية والنفوس البشرية مجبولة على حب الثواب، وأن تثاب على ما تفعل من عمل محمود، وتندفع تلقائيا نحو الإقدام عليه والمحافظة عليه، كما أنها جبلت على الابتعاد مما يضرها والاندفاع عنه بعيدا، وكره العقاب وما يؤذيها. وإن الله سبحانه وتعالى قد ركب في النفوس البشرية صفتين هامتين جدا، صفة الخوف وصفة الرجاء، الخوف والرجاء. وعلى قدر التوازن المتحقق بين هاتين الصفتين مع وجود المحبة للعمل الذي يعمله المرء، يكون درجة الإقبال على العمل أو تركه. والثواب والعقاب من الأمور التي تؤصل لها الشريعة الإسلامية، فإن الله سبحانه وتعالى من سننه أنه لا يستوي المحسن مع المسيء، كما قال سبحانه وتعالى: وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون. فلا يمكن أبدا في عدل الله تعالى أن يستوي محسن مع مسيء. ولذلك فإن القرآن الكريم كثيرا ما يذكر الله فيه ثوابا على عمل صالح، ويذكر فيه عقابا على عمل طالح لا يرضيه تعالى. وقد ذكر الله في سورة الرحمن قوله تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أي ليس للإحسان جزاء إلا الإحسان مثله أو أكثر منه. وكذلك ذكر الله في سورة الشورى قوله تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها، أي جزاء من يعمل السيئة كذلك سيئة مثل ما فعل من السوء. والشريعة تؤسس لمنهج الثواب والعقاب في التربية، وهو ما يعرف عند العلماء بالترغيب والترهيب، يعني أبواب الترغيب والترهيب أو الآيات المذكورة في الترغيب في عمل ما أو قول ما، وكذلك الآيات والأحاديث المذكورة في الترهيب من عمل ما أو من قول ما، يدخل ذلك في باب الثواب والعقاب. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قد استخدم في حياته هذا المبدأ في التربية، فمن ذلك مثلا ما صح عند علماء الحديث، ومن ذلك ما رواه الإمام مسلم رحمه الله عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه، من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه، يعني في دليل إن هو قتل القتيل دوت المشرك، مش طبعا مش أي قتيل، يعني لو قتل قتيل كافر في معركة يستحق أن يقتل محارب، له عليه بينة، يعني في دليل بينة إن هو قتل هذا الرجل الكافر، فله سلبه، سلبه يعني الدرع بتاعه والسيف والعدة أو العتاد الذي يستخدمه هذا المقاتل في الحرب، وكأن ذلك مكافأة لمن قتل هذا الكافر. فهذا من أساليب الترغيب، وهو من أساليب الثواب التي استخدمها النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا واضح أن من الحكمة في استخدام هذا الأسلوب من الثواب هو الحث على هذا الفعل، يعني حث المرء على أن يلتزم هذا الهدي أو هذا الخلق المحمود، فإن الثواب الهدف منه أن يكون دافعا للمرء على فعل هذه الخصلة المحمودة، والعقاب الهدف منه أن يكون رادعا للمرء عن فعلة سيئة أو عن خلق سيء. كذلك صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب لمعاذ ومعوذ لما قتل أبا جهل في قصة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، لما ذكر يوم بدر وأنه كان واقفا وإلى جنبه معاذ من ناحية ومعوذ من ناحية أخرى، ثم سألاه عن أبي جهل فدلهما عليه فابتدراه بسيفيهما. فلما رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم كل واحد منهما يريد أن ينال هذا الشرف أنه قتل عدو الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتله منكما؟ فكل واحد منهما قال: أنا قتلته يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: هل مسحتما سيفيكما ولا لسه الدم موجود على السيوف؟ فقال: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلاكما قتله. ثم أعطى سلبه معاذ. كذلك سلمة بن الأكوع لما قتل الرجل المشرك الذي كان جاسوسا للكفار، خرج وراءه ابن الأكوع حتى أدركه وكان شديد السرعة. يعني سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه كان معروفا بأنه كان شديد السرعة، فخرج وراءه والآخر على ناقته مسرعا حتى أخذ بلجام الناقة ثم جعلها تبرك، ثم أخرج سيفه وضرب عنق الرجل، فقضى له النبي صلى الله عليه وسلم كذلك بسلب هذا القتيل. المقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم استخدم أسلوب الثواب في حياته صلى الله عليه وسلم، كذلك استخدم أسلوب العقاب. من ذلك على سبيل المثال مثلا ما كان في قصة الثلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك، لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يعتزلوهم ولا يكلموهم، وأمر نساءهم أن يعتزلوهم كذلك ويتركوهم كل هذه المدة، حتى أنزل الله تعالى توبتهم من فوق سبع سماوات، حتى ربما قابل أحد الصحابة ويكون ابن عمه أو قريبا منه هذا الذي تخلف عن غزوة تبوك رضي الله عنهم جميعا وأرضهم، فلا يكلمه امتثالا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا من قبيل العقاب، فهذا من قبيل أسلوب العقاب الذي استخدمه النبي صلى الله عليه وسلم، هو أسلوب الهجر أو الزجر بالهجر، يعني كان يزجرهم عن هذا العمل السيء الذي عملوه بهجرهم وتركهم هكذا. كذلك في الكتاب والسنة يعني تطبيق لهذا الأمر كثير، فليس الترغيب والترهيب فقط في ثواب الآخرة، ولكنه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كان يمارسه. ولذلك كان الصالحون من العلماء ومن سلف هذه الأمة يوصون باستخدام هذا الأسلوب في تربية الأولاد. فمن ذلك مثلا ما روي من وصية مسلمة ابن عبد الملك إلى مؤدب أولاده أنه أوصاه كذلك بأن يحسن إليهم في التربية، وأن يعلمهم بالمعروف، وأن يجنبهم مصاحبة اللئام، وأن يكون مؤدبا رفيقا، ولا يمنع ذلك من عقابهم إذا أساءوا. ومن ذلك الوصية المنسوبة إلى أمير المؤمنين هارون الرشيد رحمه الله، حيث قال لمؤدب ولده: إن أمير المؤمنين قد دفع إليك مهجة نفسه وثمرة قلبه، فصير يدك عليه مبسوطة وطاعته لك واجبة، فكن له بحيث وضعك أمير المؤمنين، أقرئه القرآن وعرفه الأخبار، إلى أن قال في آخر رسالته له: ولا تمعن في مسامحته فيستحلي الفراغ ويألفه، وقومه ما استطعت بالقرب والملاينة، فإن أباهما فعليك بالشدة والغلظة. حقيقة الثواب والعقاب أسلوب نافع جدا في التربية، ولكن لا بد من الموازنة بين الثواب والعقاب. وللأسف الشديد بعض أولياء الأمور أو بعض المربين قد يبالغ في استخدام الثواب، إما من قبيل الرأفة بمن يربيه أو الرحمة والشفقة أو من قريب التساهل أو الإهمال أو غير ذلك، يعني بيكبر دماغه أحيانا ويقول لك مش مشكلة فيجاريه في الثواب، وبالتالي تكون الثمرة بعد ذلك فيها قصور وخلل نفسي واضطراب. تجد مثلا هذا الشخص لا يعمل عملا إلا إذا أثيب عليه، يعني خلاص عاوزني نعمل إيه يبقى لازم يشوف المقابل، ما فيش مقابل مادي دنيوي يبقى مش هيعمل هذا العمل. كذلك هذا الأسلوب إذا كان دائما بالثواب 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 فإنه يؤدي إلى شخص يعني مدلل مرفه، خلاص كل شيء في مقابل فتعود على الترفيه، لو يعاقب لا يستقيم، ما يعرفش ان هو ايه يعاقب، ما يعرفش حاجة اسمها عقاب. كذلك للأسف هذا شخص لا تؤثر فيه المواعظ. مش انت احيانا تشوف بعض الناس تيجي تنصحه بالنصيحة او تهدده بامر معين اكنه مشينا خاص ولا يلتفت، وتنصحه مرة واثنين وثلاثة وكأنه لا ينتبه الى كلامك ولا يلتفت. ليه؟ لأنه لم يعاقب في صغره، ما تعودش أنه لما بيخطئ بيعاقب. وكما قيل في الحكم من أمن العقوبة أساء الأدب، من أمن العقوبة أساء الأدب، خلاص لأنه نشأ من صغره عارف أن ما فيش حاجة في بيته اسمها عقوبة، مش هيتعاقب، كل حاجة هو بيعملها ماشي وإسلوب منحل، فعشان كده هو سيء الإيه الخلق ويسيء الأدب دائما، فهذا شخص لم يعاقب. أما من عوقب، والعقاب دوت زي الملح على الطعام وزي الدواء بالنسبة للمريض، لابد أن يعطى بقدر وفي وقت محدد، مش في أي وقت يكون العقاب ومش بدرجة عالية، وإلا فهيكون مضر أكثر ما هيكون نافع. فهذا الشخص إذا عوقب في صغره خلاص هيبقى عنده نوع من الوجل والخوف إنه يقدم على هذا الفعل السيء. إيه مثلا اللي بيخلي بعض موظفين الحكومة إنه يرتشي؟ مثلا إنه ضامن إنه إيه كبير الموضوع، حتى لو تمسك إنه مرتشي أكبر حاجة هيعملوها له إيه؟ هيحولوه شؤون قانونية وحينقلوه من مكانه لمكان تاني، بل بالعكس والله ده ممكن يتنقل من مكانه اللي هو فيه يترقى المكان أعلى منه. هذه القصص كلها حقيقة وواقعية. المقصد ان العقوبة هو ما فيش عقوبة، يعني يكاد يكون لا عقوبة على هذا الجرم، ولذلك فهو يفعل هذا المنكر او هذا الخلق السيء. ولذلك الموازنة بين الثواب والعقاب امر هام جدا في التربية، والتعامل دائما بيكون على جانب الخوف والرجاء. الخوف من الإنسان يعاقب أو الخوف من أن يلحقه ضرر لو فعل هذا الفعل الخطأ أو الأسلوب الخطأ، فخايف أنه هو إيه يفعله فيعاقب. كذلك الرجاء يرجو أنه هو لو عمل الأمر الطيب أو عمل الخلق الحسن أنه هو يثاب عليه ويمتدح ويثنى عليه خيرا، فيحمله ذلك على فعل الخير. طيب هناك بعض النقاط التي لابد من بيانها بين يدي الثواب والعقاب. من ذلك أنه ليس معنى أن الإنسان يعاقب من يربيه أنه بذلك قاسي القلب وأنه مؤذن ونحو ذلك، لا، بل إن عقابك لمن تربيه لابد أن يحمل في طياته الرحمة والشفقة، وهو إن نبع منك وأنت صادق في قلبك في معاملتك وعقوبتك بالضوابط الشرعية فإن هذا إحسان منك إلى من تربيه لأنك تؤدبه. وكما قال الشاعر قديما قسى ليزدجروا، أي قسى عليهم في المعاملة أو في التربية ليزدجروا عن الأسلوب السيء والخلق السيء. قسى ليزدجروا، ومن يك حازما فليقس أحيانا على من يرحمه. يعني حتى لو أنت ترحم هذا الصغير وترحم من تربيه وتؤدبه، لابد أحيانا أن تلجأ إن اضطررت إلى القسوة المقبولة شرعا، اللي هو بنسميه العقاب المقبول. كذلك لابد أن تعي أيها المربي أن كثرة الثواب والعقاب تذهب بقيمة كل منهما. يعني لو كل حاجة هتثيب، كل حاجة هتثيب، كل حاجة هتثيب، خلاص ما بقاش الثواب له معنى. خلاص ما الحاجة دي حصلها الولد مرة واثنين وثلاثة، خلاص ايه يعني، من اخدت منها كتير، وايه المشكلة؟ الخلق ده انت لو انا عملته هتديني الجائزة ديت؟ طب انا مش عاوزها، من اخدت منها كتير قبل كده، وحنستنى خلق بعد كده ولا خلقين هنعملهم وناخد الجائزة لما ايه، لما نحبها. فكثرة الثواب مش هو ده برضو الايه المطلوب على طول. كثرة العقاب نفس الكلام، هو الولد هيبقى عارف ان هو كده كده هينضرب، سواء يعني اساء المرة دي ما اساءش، قصر شوية قصر كتير هينضرب هينضرب، خلاص يبقى هو جسمه هيتبلد وحينحس، خلاص ايه يعني اخر المطاف ايه، هياخد له ألمين ولا هينضرب؟ هنعرف ان الضرب على الوجه لا يجوز اصلا، هينضرب شوية او هيتشتم ونحو ذلك، شو مشكلة ما هيعد وخلاص، واللي يجي في الريش بقشيش وينتهى الموضوع على كده وانتهى وخلاص. فلذلك كثرة العقوبة والعتاب تورث اللامبالاة، مش هيكون عنده مبالاة خلاص. لذلك الثواب والعقاب لابد أن يكون منضبطا وأن يكون بقدر. من الأمور الهامة كذلك التدرج في الثواب والتدرج في العقاب. التدرج في الثواب والتدرج في العقاب. تدرج في الثواب يعني إيه؟ يعني هتكافئ على حاجة معينة، ما تجيش مثلا تكافئ بالحاجة الكبيرة مرة واحدة، هتفقد كل الأوراق التي يمكنك أن تلعب بها في هذا المجال أو في هذا الباب. لا، أنت هتكافئ الأول بحاجة صغيرة، بعد كده خلاص هتستخدم حاجة أعلى منها شوية، درجة أعلى منها، بعد كده الدرجة الإيه الثالثة أو المرحلة اللي بعدها، وهكذا. كذلك التدرج في العقاب يكون من الأخف إلى الأشد، مش يجي مثلا ولد يخطئ يبقى مجرد ما أخطأ الخطأ المعين ده يجي مضروب على طول، ما ينفعش. لازم الأول تبدأ بتدرج في العقوبة، يعني مثلا الوجه، التكشير في الوجه أو الإعراض، أو أن أنت تقول له أنا خلاص هنخصمك النهاردة مش هنكلمك، أو مثلا هتقول له خلاص مش هتيجي تنزل معايا النهاردة مش هنخرجه. ففي تدرج، مش هتيجي تلجأ إلى الكي، وممكن تستخدم ما هو أخف منه، وكما جاء في الأثر آخر الدواء الكي. يعني الكي بالنار ده بيلجأ إليه في العلاج لما تستنفذ كل الطرق التي هي أخف منه. كذلك لابد أن يكون الثواب مكافئا للعمل، وأن يكون العقاب كذلك مكافئا للخطأ. يعني مش يجي مثلا الولد يعمل حاجة بسيطة جدا كويسة فانت تكافئه بجائزة يعني يستحقها اللي عمل أضعاف هذا العمل من الخير. كذلك العقاب لازم العقاب يكون مكافئ للجرم، الجرم البسيط عليه عقاب بسيط، الجرم الكبير عليه عقاب أكبر منه. هذا يظهر مثلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. فشوف الرسول صلى الله عليه وسلم قال مروا أولادكم بالصلاة لسبع، طب ما هو ممكن أن العيل هيخالف، بس ما تضربوش قبل إيه؟ قبل عشر. عند عشرة بقى لو لم يستقم على الصلاة اضربوا آنذاك، مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. من الآداب كذلك والتي نذكرها بمناسبة هذا الحديث أنه لابد أن تعطي الولد مرحلة أو فترة زمنية يطبق فيها الخلق، لابد أن تعطي الصغير فترة زمنية يطبق فيها هذا الخلق، تديله فترة سماحية، فترة سماح، فترة براح شوية يتحرك فيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: مروا أولادكم بالصلاة السبع واضربوهم عليها العشر. في مدة 3 سنين هتبدأ أنت توجهه وترشده، وحيخطئ وحيقصر مرة، وحتلجأ إلى أسلوب عقاب بسيط وتنتهره مرة، إلى غير ذلك في مدة 3 سنوات. فالرسول صلى الله عليه وسلم إدى مساحة النفس البشرية تاخد وتدي فيها في هذه الفترة. كذلك أنت لما هتيجي تأمره بأمر أو حتنهاه عن خلق معين، خلي في اعتبارك هذا الأمر أن أنت هتدي له مساحة، مساحة يتحرك فيها، مش مثلا هتأمره بالخلق دوت ووراه على طول هتهدده أنت هتعمل كده، وإذا ما عملتش الأمر دوت يبقى أنت هتنضرب على طول كده، ما ينفعش. الأول أنت هتعرفه محاسن هذا الخلق أو مساوئ الخلق السيء، وحتمتدح هذا الأمر، وحتديله فترة زمنية يطبق مرة ويخالف مرة ويطبق مرة ويخالف مرة. بعد كده هتبدأ أن أنت تهدده أن هيتعاقب إذا ما فعلش هذا الأمر. مش هتعاقبه كذلك مرة واحدة هتعاقبه، لا، قبل العقاب هتقدم التهديد، هتعرفه، هتقول له أنا سبتك كتير وسامحتك كتير، بس دلوقتي خلاص من يوم ورايح إذا هذا الأمر الخطأ فعلته هتعاقب بكذا. فبتديله فترة يكون فيها شيء من الحرية والبراح. متى تبدأ أيها المربي في استخدام أسلوب الثواب والعقاب؟ هل مثلا أول العيل ما يتولد من بطن أمه كده يبدأ يعيط مثلا بالليل، ولا مسهر أمه طول الليل تيجي قايمة أمه من النوم مش عارفة تنام تيجي ضرباه على طول اسكت أنا مش عارفة أنام منك؟ ما ينفعش، ولكن أنا بنعاقبه بس عشان خاطر هو طول الليل قاعد يعيط ومش مخليني عارف أنام، ما ينفعش. طب يبدأ استخدام أسلوب الثواب والعقاب من أول ما بيكون الطفل الصغير يفهم أن في حاجة صح وفي حاجة غلط، وده في الغالب بيكون من بعد 7 شهور ولا حاجة، يعني 7 شهور 8 شهور في الحدود دي كده يبدأ يعرف أن في حاجة مثلا دي صح أو دي غلط. طبعا مع أن الأهل بيبدو أن هذا الأمر محمود، بتلاقي الولد بينبسط بهذا الأمر ويحس أن إيه، أن أهله مبسوطين به، فحيبتدئ هذا الأمر يتركب داخله أن هذا الأمر محمود. الأهل كذلك حيبدو على نبراتهم ووجههم كره أمر معين، العيل حينطلي عليه هذا الطابع أو هذا الإحساس أن هو هذا الأمر مذموم. وهذا يعني سبحان الله يعني شيء ركبه الله تعالى في الفطر. فمدام الإنسان أو الولد الصغير بدأ يعرف أن هذا الأمر محمود وهذا الأمر مكروه وده خلق حلو وده خلق سيء، بعد كده تبدأ أنت توجهه، وبرضه هتستخدم أسلوب العقاب المناسب أو أسلوب الثواب المناسب في هذه المرحلة. يعني العيل مثلا حتى لو بقى عنده سنة وعرف أن مثلا حاجة غلط، جي يأكل مثلا حاجة مش نظيفة من الأرض عرف أنها غلط مثلا، فحيجي مثلا ياخد الحاجة المتسخة يأكلها، هل معنى كده أن أنت هترتقي معاه في درجة العقاب إلى الضر؟ لا طبعا، مش حيصل العقاب معه في هذه الفترة إلى الضر، ولكن مثلا مجرد العبوس بالوجه أو الكلام بنبرة الصوت ونحو ذلك حيكفي في هذا الأمر. فلابد أن يعرف الطفل على أي شيء يعاقب، وإلا فالعقاب مش هيكون له قيمة، هو مش فاهم أصلا، مش فاهم أن ده صح أو غلط أو أن دوت هو كده بيعاقب عليه أو ما بيعاقبش عليه. فلازم يكون عارف الصح من الغلط عشان خاطر تستطيع أن أنت تثيبه أو أن أنت تعاقب. هذا يعطينا فائدة، وهو أن الأهل إذا تكلموا بكلام على شيء معين كارهين له، ده حينطلي بالمخالطة وبالفطرة كده على نفس الصغير. فلابد الأب والأم لما بيكونوا بيتكلموا قصاد الأولاد يحذروا من هذا الأمر. هندي مثال كده بسرعة، يعني مثلا لو الولد هيبدأ يدخل مدرسة معينة مثلا أو حضانة، الحضانة دي فيها مدرسة شديدة، فمش عاجبة الأب والأم إن المدرسة الشديدة دي في الفصل بتاعت الولد دوت وحتدرسه، فهم كارهين هذا الأمر. فحيوا يتكلموا قصاد الولد ان المدرسه دي وحشه والمدرسه دي ما تنفعش واحنا عاوزين ننقلوه مدرسه تانية الى شيء من هذا القبيل. الولد تلقائيا حينطلي في ذهنه ان هذه المدرسه سيئه ووحشه وكذا، وبالتالي هيبدا هو يكره المدرسه ويقول لك انا مش عاوز اروحها دي وحشه. فهو خد الكلام ده من مين؟ من اهله. ده بس بناء على ان الانسان او ان الولد الصغير قد ياخذ الخلق الحسن ان هو يعرف ان ده حلو او وحش من كلام الايه الاهل قصاد، فياخدوا بالهم هم بيتكلموا حتى قصاد الولد الصغير الطفل الصغير وهو عند سن ايه 7 شهور 8 شهور سنة، لانه هيلقط بعض الحاجات اللي في سنه طبعا تناسبه او يستطيع ان يفهمها. حاجة ديت انتوا راغبين فيها هتمتدحوها قصاد الولد الصغير هيعمل بيها، هتسيئوا هذا او هتسوئوا هذا الفعل وهتعتبرونه سيئا، هو بنفسه بعد كده هيعتبره خطأ وسيئا. كذلك يخشى من المبالغة في الثواب أن يكون من سمت الطفل أنه لا يعمل العمل إلا إذا أثيب عليه. يخشى من أن أنت تعود الولد على الثواب الكتير أن هو ينتقل خلاص من فعله هذا الفعل من دافع داخلي إلا أن هو بيعمله بس عشان ياخد المكافأة إيه عليه. كذلك يخشى من العقاب المبالغ فيه أن هو ينشأ في الآخر شخصية بتترك الأمر لمجرد أن هي خايفة من العقاب. يعني إيه الكلام ده؟ معنى الكلام ده يعني لو فقد الدافع أو لو فقد الحافز لم يعمل العمل، ولو فقد الرادع لم يترك المحذور. يعني لو في يوم من الأيام ما فيش الثواب ما فيش الحاجة الحلوة اللي هياخدها مش هيعمل الحاجة دي، مش هيأتي الخلق الحسن ده. ولو في يوم من الأيام العقاب مش موجود أو الأب اللي بيعاقب مثلا والأم مش موجود، يبقى الخلق السيء هيعمله هو مع نفسه، هو خالي مع نفسه. ولذلك فالثواب والعقاب وسيلة وليس غاية. الثواب والعقاب وسيلة وليس غاية. أنت بتستخدم بس الثواب في الأول عشان خاطر تخليه يتحفز إلى هذا الأمر، خلاص ارفع بعد كده الثواب عليه، ما تنش بقى كل شوية تكافه وكل شوية تكافه. يعني مثلا انت عاوز تاخد الولد تعلمه الصلاة في المسجد، فهتقول له اول كم مرة كده، اول اسبوع اول شهر اول شهرين، حسب انت بقى متحدد المدة. كل مرة هتاخده مثلا تجيب له ايه حاجة حلوة في السكة، بعد ما بيصلي معاك تجيب له حاجة حلوة مثلا. بعد كده هتبدأ بدل ما هو كل يوم هتخليها كل يوم وثلاث ايام، حاجة يقول لك الحاجة الحلوة، هتقول لا بقى احنا مش المفروض كل يوم نجيب حاجة حلوة، ما احنا نصلي صح عشان الصلاة دي جميلة والمحافظة في الصلاة زي الناس الكويسة والمحافظة في الصلاة عشان نرضي ربنا سبحانه وتعالى. فهتبدأ انت تغير له في النية او في الدافع اللي بيدفعه لفعل هذا الايه هذا الامر. ما تخلوش دايما بيعمل هذا العمل عشان خاطر ياخد ايه المكافأة منك او الحاجة الحلوة. كذلك الخلق السيء، هتستخدم مثلا العقاب مع الصغير لزجره عن خلق ما سيء. بعد ما هتزجره مرة هيكون عقاب زاجر مثلا مرة والتانية خلاص هو انزجر، لازم برضو مع هذا الزجر ان انت تعرف ان احنا ما بنعملوش الخلق دوت الا عشان خاطر نرضي ربنا سبحانه وتعالى وبنتركه هذا الخلق السيء، لان اهل الخير والناس المحترمة ما ينفعش ان هم يكون من صفاتهم هذا الفعل القبيح. فبتحول معاه الامر كذلك بحيث ان هو لما يكون لوحده المبدأ عنده اللي بيحركه والدافع هو مرضات الله سبحانه وتعالى اولا ونيل ثواب الله عز وجل. كذلك لابد من تنويع وسائل الثواب مع مراعاة سن الطفل وطبيعة المرحلة التي يمر بها. يعني مثلا واحد في الايه في الاعداد مش هتيجي تكافئه مثلا هتقول له هنجيب لك مصاصاي، ما ينفعش، لازم هتكافئه بحاجه تناسب سنه والمرحله اللي هو فيها. المصاصه دي هتجيبها العيل صغير لسه بيلعب كده. لا مانع كذلك من ان تثيبه بما يطلبه هو. يعني انت مثلا هتقول له يلا عشان نصلي، طب هيقول لك طب هتجيب لي ايه؟ هتجيب لي حاجه حلوه؟ قول له اه هنجيب لك حاجه حلوه. هيقول لك ايه؟ قول له اللي انت عاوزه. نجيب لك ايه؟ ايه رايك؟ فهيحدد حاجة معينة، مفيش مانع ان انت تجعل الثواب مما يحدده هو احيانا، فلابد ان تنوع في وسائل الثواب مع مراعاة الطفل وطبيعة المرحلة. كذلك من انواع الثواب زي ما هنعرف ان شاء الله تعالى، في ثواب معنوي وثواب مادي. ثواب مادي زي مثلا هتجيب له حاجة حلوة هياكلها، لو هو كبير في السن شوية هتجيب له دراجة عجلة يعني، أو عربية لعبة أو غير ذلك. الثواب المعنوي مهم جدا كذلك، خاصة مع الصغار، يعني الطفل الصغير قد يرضى منك أيها المربي بشيء يسير جدا، وسبحان الله كثير من المربين لا يلتفتون إليه يعني ولا يهتمون به، بل قد يمنعه من الصغار، كالتقبيل مثلا والضم إلى الصدر والمسح على الرأس ونحو ذلك. دي قيمتها كبيرة جدا عند الأطفال خاصة في السن الصغير، مجرد أنت تقبله وتكافئه بهذا الثواب المعنوي دي عنده ممتازة جدا. مجرد مثلا أن أنت تخلي إخواته في البيت وأنت وأمه تسقفوا له مثلا على عمل حسن هو عمله، أو أن أنت مثلا تجيب آخر اليوم فاكهة وتقول له والله أنا جبت الفاكهة دي عشان خاطر فلان حفظ سورة قل هو الله أحد النهاردة. دي في حد ذاتها أشياء بسيطة بالنسبة للمربي، ولكنها بالنسبة للصغير عظيمة جدا، وبالنسبة للتربية كبيرة جدا في أسلوب التربية. المدح كذلك، ولكن المدح يخشى منه أمور، يعني المدح استخدام المدح كأسلوب من أساليب الثواب هو وسيلة مجدية، ولكن المدح لابد أن يكون منضبطا بالشرع. إن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب، وقال للرجل الذي مدح رجلا ويلك قطعت عنق أخيك ثلاثا، يعني قال له هذا الأمر ثلاثا، إلا إن النبي صلى الله عليه وسلم مدح أناسا آخرين أحيانا، كمدحه صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه وقوله له إنك لست ممن تفعله خيلاء، وكقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر إن عبد الله رجل صالح، فهذا مدح وثناء. فلابد للمدح والثناء أن يكون في محله، يعني يكون هو فعلا أهل لهذا المدح، ولا يكون المدح مبالغ فيه زيادة عن اللازم، لأنك لازم تحذر برضو أن المدح الكثير حينقل هذا الولد إلى حيز آخر، وهو حيز الغرور والكبر والعياذ بالله. ولذلك يعني قد تجد أناس كبار السن مثلا تلاقيه واثق في نفسه ثقة شديدة جدا وثقة عمياء، مع أن هو بيعمل أخطاء لا يختلف اثنين من ذوي العقل على أن دي أخطاء. ليه؟ لأن هو في تربيته من الصغر دايما أهله في البيت يمدحوه، ده أنت أزكى واحد في العالم، ده أنت يعني كذا، ده أنت مفيش زيك، أو تكون البنت مثلا ده أنت أجمل البنات كلها، ده أنت مفيش أجمل بنك، ده أنت أجمل واحد. تطلع البنت بقى في سن الثانوي كده ولا حاجة مفكرة نفسها أحسن واحدة في المنطقة ومفيش أحسن منها في الشارع إلا غير ذلك، تبقى بقى دي مصيبة بعد كده لما تتجوز، مصيبة لما يجيلها خطاب، يعني لها سلبيات كتيرة بعد كده. طبعا دي كل ديت نتيجة رواسب كانت قبل كده في التربية، المدح الزائد عن الحد أو المدح المبالغ فيه أو المدح الكاذب. لابد أن أنت هتمدح هتقرن المدح مثلا بحاجة، أنت كويس لأن أنت بترضي ربنا، أنت كويس لأن أنت بتعمل حاجة اللي بيحبها ربنا أو بتعمل حاجة كويسة. لو قصرت هتبقى أنت مخطئ في الحاجة ديت ومش هتبقى مية مية، نحو هذا الإيه الكلام. طيب، الثواب وسيلة وليس غاية، فهو وسيلة لتعديل السلوك، والعقاب كذلك وسيلة وليس غاية، فهو وسيلة لتعديل السلوك كذلك. كذلك لابد للمربي أن يراعي أن الثواب والعقاب الفعال هو ما كان مقارنا للعمل، يعني عمل معين يستحق أن يثاب عليه تثيبه على طول مباشرة، أو فعل فعلا يستحق عليه العقاب تعاقبه مباشرة، مش يجي مثلا يغلط الغلطة النهاردة تعاقبه بعد 3-4 أيام، أو يعمل حاجة كويسة النهاردة تديله الجائزة بتاعتها بعد 3-4 أيام، ما ينفعش. إيه الفايدة؟ الفايدة تكون في ساعتها، عمل حاجة كويسة بادر بإيه؟ بتعجيل الثواب له، عشان خاطر يكون في ارتباط ذهني بين الشرط وبين النتيجة، في ارتباط لو عمل كذا ثوابه كذا، ويتم بقى الحاجة دي ثابتة في قلبه. فلابد من التواصل السريع بين الثواب والعمل وبين العقاب كذلك والخطأ. كذلك لابد المربي أن يراعي الصدق في الثواب، يعني إذا وعدته أنه إذا فعل أمرا محمودا سيثاب عليه يبقى لازم تثيبه. ما ينفعش مثلا تقول له أعمل كذا وحنجيب لك جايزة أو حنجيب لك هدية وبعدين ما تدلوش، أو تكون بتضحك عليه أو تتكاسل. الصغير مش هيفهم ان انت بقى كسلان او ان انت مش فاضي النهاردة او مش لا، هو كل اللي في ذهنه ايه؟ ان انت وعدته وما جبتلوش، ده كل اللي في ذهن الصغير. فانت تلحظ هذا الامر، وعد يبقى لازم تنفذه بسرعة، ده الاصل. كذلك لا تقل له انك ستعاقبه الا اذا كنت ستعاقبه، يعني انت ما تقولوش انت اذا عملت الامر الغلط ده انا هنعاقبك بكذا وبعد كده تيجي ما تعاقبوش. الاصل ان الكلام ده ما ينفعش، الاصل ان الكلام ده ما ينفعش، والا فما كنتش تتكلم من الاول وما كنتش تهدد من الاول، ما كنتش تهدد بعقوبه من الاول. تسجل ماشي، انما تهدد بعقوبه وبعد كده ما تعملش، هذا الامر خطورته ان اذا تكرر منك خلاص يبقى هو اكن العقاب مش موجود. هيجي العيل يعمل الغلط ويقول لك مش مشكله، ما خلاص انا هنرضيه بكلمتين وحينتهي الامر، او خلاص هو حيسامحني وايه وحينتهي الامر. فطبعا لابد او الاصل الانسان اذا يعني هدد بعقوبه ان يعاقب، اللهم الا اذا وجد امر وجدت معه ان المصلحه الا تعاقب. يعني ايه؟ مثلا جاب لك عذر معين لابد ان تقبل عذره اذا كان العذر وجيها، او مثلا اقسم عليك بالله فهتبر قسمه. طبعا دي من الحاجات اللي بيرفع بها العقوبة عن الصغير. او مثلا ابدى انه يعني هذا الامر لن يعود اليه مرة اخرى وطلب منك السماح فرصة اخرى ونحو ذلك، او غير ذلك من الاشياء يعني التي قد يكون المصلحة الراجحة فيها ان ترفع العقوبة. والا فالاصل إذا لم يوجد يعني سبب لرفع العقوبة إن أنت لو قلت له هنعاقبك بكذا، يعني ما أنتش خارج النهاردة إذا ما عملتش الواجب، يبقى الأصل أنت ما تخرجوش النهاردة ما دام ما عملتش الواجب. طيب هنكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.